بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف أقسام الأقيسة بحسب المادة. الآن راح نتكلم عن استعمال الأقيسة في ضمن المواد التي تستخدم في المقدمات حتى ينتج منها الصناعات الخمس. وتقدم في التمهيد لهذا الباب إن القياس بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة. مر علينا سابقا إن الأقيسة تختلف بحسب المادة المستخدمة في ضمن مقدمات القياس. تارة المقدمات يقينية، هذا بالبرهان، تارة مشهورات مسلمات، هذا بالجدل، تارة مظنونات، وهكذا بحسب ما تؤدي إليه من نتائج. شنو النتيجة اللي تريد تصل إليها؟ هل هي إصابة الواقع؟ فهذا لابد تستعمل للبرهان، والمواد شو تكون؟ يقينية حتى تطابق الواقع. أو تريد مثلا تلزم النتيجة اللي تريد تصل بها مقبولة وتلزم الخصم، يكفيك أنك تستخدم مشهورة أو مسلمة من كونها مطابقة للواقع أم لا، وبحسب أغراض تأليفها. هذا أيضا ما قلنا، تارة يكون الشخص الغرض من تأليفه للقياس يريد يعرف الواقع، لأن هو يطلب الحقيقة، هذا لابد يستخدم له برهان ونأتي له بمواد ومقدمات يقينية. قد يكون الغرض أنك تريد تتغلب على الخصم وتفحمه وتلزمه بالحجة، هذا يكفيك تستخدم له مقدمات مشهورة مسلمة مثلا مقبولات حتى يلزم الخصم. وتارة يكون غرضك إقناع الجمهور مثل الخطيب، هذا يكفي شي يستعمل المشهور المسلم المظنون لأن يكفي حدوث القناعة. نعم، فلهذا ينقسم القياس إلى البرهان، 2 الجدل، 3 الخطابة، 4 الشعر، 5 المخالطة. وبيان ذلك إن القياس بحسب اختلاف المقدمات مثل من اللي هي الصغرى والكبرى، من جهة كونها يقينية يعني يعتقد به الإنسان على نحو اليقين الجازم، أو غير يقينية يعني لا يعتقد به الإنسان على نحو اليقين المطابق للواقع، هذا أولا. ثانيا، أما هذا اليقين يفيد تصديقا يعني خضوعا وقناعة من النفس وقبولا منها، تصدق به تذعن به تقبله النفس، وأما تأثيرا آخر غير التصديق يعني غير الخضوع والقبول، إنما فقط تريد توفر فيها تخيل أو تعجب أو نحو ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله أنه يكفي أنك تثير مخيلات في نفس الإنسان. ثم الأول يعني ما يفيد تصديقا، أما يفيد تصديق جازما يعني يفيد اعتقاد ذو إذعان للنفس على نحو القطع واليقين، الجزم يعني القطع واليقين والبت بحيث ما يحتمل الخلاف، أي لا يقبل احتمال الخلاف، هذا لا يقبل احتمال الخلاف، هذا توضيحا لقوله جازما. معنى جازما يعني لا يقبل احتمال الخلاف، نعبر عنه يقين، قطع، جزم، بت، بعد ما يحتمل الخلاف ولا يوجد ماذا ما ينقضه أو يهدمه أو يبطله، هذا أولا. أو يكون تصديقا غير جازم، التصديق الغير جازم مثل الظن، يعني أحيانا النفس تصدق وتذعن وتخضع لكن مو على نحو ماذا القطع الجازم، يعني تحتمل الخلاف ويجوز فيه الخلاف، يعني يحتمل الخلاف، هذا يجوز فيه الخلاف، هذا تفسير وتوضيح علما لقوله تصديقا غير جازم. شنو معنى غير جازم؟ يعني ظن، يعني يحتمل الخلاف أي ظنيا، كما سيأتينا مثلا اللي يفيد التصديق الجازم القطعي هذا نحتاجه بالبرهان، الريد يقيني، واللي يفيد تصديق غير جازم نستفاد منه بالخطابة يعني يكفينا اقناع الجمهور به أي ظنيا. ثم ما يفيد التصديق الجازم، أما ما يفيد التصديق الجازم يعني ما يعطينا اعتقاد بإذعان للنفس على نحو القطع، أما أن يعتبر فيه أن يكون تأليفه لغرض أن ينتج حقا، يعني شنو الغرض من تأليفك للقياس وبمقدماته؟ نريد نصل للقطع لليقين للحقيقة، هذا راح نستخدمه بالبرهان أو لا يعني شنو أولى أم لا؟ يعني لا ينتج حقا بل يقينا، بل يكفينا ظنا، مثل الجدل، بالجدل يكفيك الظن. ثم ما يعتبر فيه إنتاج الحق، يعني هذا اللي يكون تأليف القياس لغرض أن ينتج الحق، الحق نقصد به الواقع، الحقيقة المطابقة للواقع. أما تكون النتيجة حقا واقعا، يعني النتيجة اللي تخرج بتأليف القياس هي موجودة مطابقة للواقع، موجودة بالحقيقة، هذا هو البرهان. أم لا، يعني لا، بالعكس النتيجة اللي راح تصل إليها تأليف القياس بعيدة عن الحقيقة، بعيدة عن الواقع وغير مطابقة إليه، يعني تكون مغالطة إليه. هذا راح يأتينا إن شاء الله وين في المغالطة. فهذه خمسة أنواع، يعني ما يفيد تصديقا، تصديقا جازما أو غير جازم، ما يعتبر حق أو غير حق، ما الحق تارة يكون واقعا أو غير واقع، وما شابه ذلك. صار عندنا خمسة أنواع من الأقيسة. القياس الأول ما يفيد تصديقا جازما، يعني لا يحتمل الخلاف، وكان المطلوب، يعني المطلوب من تأليفه، مطلوب من تأليف هذا القياس هو ماذا؟ الحصول المطلوب منه حقا واقعا، يعني الوصول للحقيقة والصدق المطابقة للواقع، وهو البرهان. مثل شخص يسألك عن إثبات وجود الله تعالى، يجي يطلب الحقيقة الواقع، هل إنه فعلا إنه الذات الإلهية العلة التامة الخالقة للكون موجودة أم لا؟ هذا يطلب الحقيقة، يطلب الواقع، لازم مش تستعمل يا قياس برهاني وتأتي له بمقدمات يقينية حتى النتيجة تكون يقينية. والغرض منه معرفة الحق، يعني ما يعني الصدق المطابق للواقع من جهة ما هو حق واقعا، يعني هذا غرضه، هو يريد إرشاده إلى الحقيقة، يريد يطلب الواقع، يريد يطلب ما هو مطابق له بنفس الأمر بحيث يكون صادق لا لغرض آخر. هذا أولا. اثنين، ما يفيد تصديقا جازما وقد اعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا لكنه ليس بحق واقعا. يعني شخص يريد يألف قياس بعنوان أنه يريد يصل إلى التصديق الجازم، لا، والمطلوب اللي يصل بنتيجته هو ليس بحقا واقعا ولا مطابق لنفس الأمر، هذا نسميه مغالطة. طبعا المصنف لم يذكر هنا الغرض من المغالطة مثل بقية الأنواع. مثلا هسه بالبرهان ذكر الغرض منه شنو؟ معرفة الحق من جهة ما هو حق واقعا لا لغرض آخر، لكن هنا بالمغالطة ما بين الغرض من المغالطة مثل بقية أنواع. سيأتينا مثلا بالجدل يبين الغرض، بالخطابة كذلك بين غرضها، لكن هنا لم يذكر المصنف غرض المغالطة مثل بقية الأنواع. نعم، هذا السبب فيه لأن المصنف راح يعقد باب بالمغالطة ويتكلم بها كثير عن بقية الأنواع، ويأتي تفصيله ويبين أغراض المغالطة الكثيرة. أحيانا الإنسان ليش يستعمل قياس يريد يستعمل بصناعة المغالطة؟ معروف أنه أحيانا يريد يوقع المقابل بالغلط، نعم، أو أحيانا يريد يعجز المقابل أو يظاهر بالعلم أو يطلب التفوق على الغير أو يريد يمتحن غيره، يريد يشوفه يفهم أو لا يفهم، يستطيع إيجاد المغالطة بقياسه أو لا يستطيع. فإذا أغراض المغالطة كثيرة، فالمصنف لم يبينه هنا لأن غرضها مو شيء واحد مثل البرهان أو الجدل حتى يذكره، إنما أغراضها كثيرة، فلهذا ترك بيانها. سيأتي إن شاء الله عندما ندرس صناعة المغالطة يتكلم بالأغراض المتعددة على نحو التفصيل. هذا السر، إن المصنف ذكر الأقيسة وذكر أغراضها، ما عدا المغالطة لم يذكر الغرض منها، لأن أغراضها ليس شيء واحد بل هو أمور متعددة. ثالثا، ما يفيد تصديقا جازما، يعني خضوعا للنفس على نحو القطع، ولكن لم يعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا، يعني غرضنا من تأليف القياس مو الوصول إلى الحقيقة، ليس هو معرفة الحق من جهة كونه هو مطابق للواقع، بل المعتبر فيه عموم الاعتراف أو التسليم. يعني أنا غرضي من تأليف القياس أريد هذا الشخص المقابل اللي جاي أجادله أجعله يعترف بما أريد، أجعله يسلم بما أريد أن أثبت عليه، بحيث أغلبه وألزمه بالحجة وأفحمه. هذا غرضي، هذا نسميه جدل. إذا كان غرضك ليس المطلوب للحق إنما لأجل أنه تتغلب على خصمك وتجعله يعترف ويسلم بما تريد، هذا نسميه صناعة الجدل. والغرض منه يعني من الجدل إفحام الخصم وإلزامه. الإفحام يعني إسكاته بالحجة، وإلزامه بما تثبته من مطلوب قياسك. رابعا، ما يفيد تصديقا غير جازم. التصديق يعني خضوع النفس وإذعانها، غير جازم يعني غير قاطع يحتمل الخلاف، وهو الخطابة. الخطابة الغرض منها مجرد إقناع الجمهور، مجرد أنهم تجعلهم يصدقون يذعنون ويفعلون ما تريد مما تأمرهم به، أو ينتهون عما تكفه وتنهى وتزجرهم عنه. هذا الغرض الخطيب، ليس إلا يريد يقنعك لكي تعمل بما يقول أو تنتهي بما ينهاك عنه. فإذا الغرض من الخطابة ما هو؟ إقناع الجمهور، يعني الإقناع يعني تجعلهم يسلمون بما تقول ويأخذون به، هذا المراد منه. هذا يكفينا بالتصديق والخضوع للنفس حتى لو كان غير جازم ويحتمل الخلاف. خامسا، ما يفيد غير التصديق، يعني ما بخضوع للنفس وقبول منها، إنما مجرد يوجد بالنفس تخيلات أو تعجب ونحو ذلك ونحوهما، مثل التلذذ بسماعه، مثل خضوع النفس، مثل تخويفها، مثل ترغيبها. هذا يأتي وين؟ في صناعة الشعر. الشعر كقياس الغرض من تأليفه ما هو؟ ما يوجد تصديق خضوع للنفس، لا، مجرد أنك تثير بنفسه مخيلات، أو أنه تجعله يطرب ويعجب بشعرك أو يخضع بنفسه، والغرض منه حصولات الانفعالات النفسية. هاي الانفعالات اللي قلنا مرة يكون فرح، حزن، غضب، حماسة وما شابه ذلك كثيرة. ثم إن البحث عن كل واحد من هذه الصناعات الخمس أو القدرة على استعمالها عند الحاجة يسمى صناعة. الصناعة شنو معنى الصناعات الخمس؟ نعم، بمعنى ما يشير إلى العلم والفن. إذا أنت عندك قدرة على تأليف قياس وتقدر على استعماله بالمقدمات وتصل إلى غرض مطلوب عندك، يعني جاي تستعمل صناعة، صناعة البرهان، صناعة الجدل، صناعة المغالطة، هذا نسميه الصناعة. يشير المصنف إلى الصناعة أنها تطلق على معنيين، بمعنى العلم والفن. فيقال صناعة البرهان أو صناعة المغالطة وإلى آخره. ومن الواضح أنه لا يقال لغير الملتفت أنه صاحب صناعة أو فن، إنما فقط الشخص الملتفت صاحب العلم شو نقول عنه؟ صاحب صناعة. فلذلك الصناعة تطلق عليه من؟ على العلم والفن. يعني الشخص اللي عنده علم وعنده فن يقدر يستعمل الخطابة، فن الخطابة، فن مخاطبة الجمهور، عنده علم وفن، هو هذا نسميه صاحب صناعة. الشخص اللي عنده قدرة وعلم وفن يجادل الآخرين ويغلبهم، هذا نسميه صاحب صناعة الجدل. والشخص اللي عنده قدرة على تأليف البراهين والوصول إلى الحقيقة، هذا شو نقول عنه؟ صاحب صناعة البرهان. فإذا الصناعة تطلق على معنى العلم والفن. وأما الشخص الجاهل الغير ملتفت اللي ما عنده علم أو معرفة بالعلم والفن، هذا ما نسمي صاحب صناعة. الصناعة اصطلاحا هي بمعنى، نعم، الملكة، ملكة نفسانية. الملكة يعني القدرة، نفسانية يعني تحصل عند النفس، وقدرة مكتسبة يعني قدرة بالاستعمال تكتسب وتحصل من الخارج. ليش قال مكتسبة؟ لأنه الشخص لابد يعرف أصول الجدل، طريقة استعماله، مثلا كيفية استلال المقدمات من الخصم، وكيف تلزمه، راح تأتينا هاي تفاصيل. فإذا هاي القدرة لابد تكون مكتسبة، يعني محصلة من الخارج بالتعلم، يكون هو متعلمها حتى يقدر يمارسها، يقتدر بها على استعمال أمور لغرض من الأغراض. إذا أنت مكتسب قدرة على استغمال البرهان، شنو غرضك؟ تصل للحقيقة، تقنع الآخر بالحقيقة، توصل إلى الحقيقة الواقع. غرضك تغلبه تستعمل جدل، غرضك تقنعه تستعمل شنو؟ مخاطبة. صادرا ذلك الاستعمال عن بصيرة، يعني أنت من تستعمل يكون عندك علم ومعرفة بهذا العلم والفن ومتبصر به، لكن بحسب الإمكان، يعني حسب ما تستطيع الوصول إليه. ما هو فائدة قيد بحسب الإمكان؟ يعني المصنف ليش جاء بهذا القيد بحسب الإمكان؟ هذا القيد يريد ينبه إلى المصنف إلى أنه عجز صاحب الصناعة عن استعمال بعض الأمور. هذا ما يقدح عن كونه هو صاحب لتلك الصناعة. يعني مثلا الشخص استعمل البرهان وصل للحق، بس المقابل ما اقتنع به، ما ألزمه وما قبل الحقيقة والواقع. هذا مو يعني أنه هو ما يعرف يستعمل البرهان، هو استعمل البرهان ووصل للحق والحقيقة، لكن الطرف الآخر ما قبل بالحق. وهكذا الخطيب الماهر اللي يؤدي خطابته وعلى جميع المقاييس والضوابط الفنية، هو لابد يكون قد أقنع الجمهور، لكن بعض من الجمهور لم يقتنع بما ذكر. هذا لا يعني أنه ليس بخطيب ولا يعرف استعمال صناعة الخطابة. هذا مثل الطبيب. الطبيب مثلا إذا كتب دواء للمريض، لكن الدواء اللي كتبه للمريض ما فيه قدرة على شفاء المريض، هذا ما يمنع أنه هو طبيب وعنده قدرة على أن ماذا يكتب الدواء للمريض. غاية الأمر الدواء ما نفع مع هذا المريض. إذا عجز الطبيب مثلا عن مداواة بعض الأمراض، هذا ما يقدح في كونه طبيب. نعم، فالمصنف يريد يقول بحسب الإمكان، الشخص اللي بحسب ما يمكنه يستعمل الصناعة، بس إذا ما وصل الغرضه، هذا لا يمنع أنه هو ماذا؟ صاحب صناعة، كصناعة الطب والتجارة. وحتى التاجر اللي يعمل بالسوق بس أحيانا يخسر، هذا ما يمنع أنه هو كونه تاجر ويعرف يستعمل ماذا؟ طرق التجارة. نعم، ومثل الطبيب كصناعة الطب والتجارة والحياكة. الحياكة هي نوع من أنواع حياكة القطن أو الصوف على شكل الملابس. نعم، ولذا من يغلط في أقيسته لا عن بصيرة ومعرفة بموقع الغلط، لا يقال إن عنده صناعة المغالطة. اللي شخص يغلط بالقياس ماله بس لا عن بصيرة بدون معرفة، يعني بدون اطلاع مسبق وما يعرف موقع الغلط اللي وقع به، هذا ما نقول عنه صاحب صناعة مغالطة، حتى لو سمي مغالطا وسمي قياسه مغالطة، بس هو ما نسميه صاحب صناعة. لأن إذا ردنا نسميه صاحب صناعة مغالطة، كل لابد عنده معرفة سابقة، يعني قبل لا يستعمل المغالطة هو يعرف جاي يستعمل مغالطة، يريد يوقع الخصم بالغلط. أما إذا أني ما أعرف أنه أنا هذا القياس اللي استعملته مغالطة، ما أسمى صاحب صناعة مغالطة. لأن الريد استعمالك للقياس شو يكون؟ عن بصيرة، عن علم، عن معرفة مسبقة. وإلا إذا أنت ما عندك علم ومعرفة ما نسميك صاحب صناعة. الصناعة هي مأخوذة عن بصيرة بحسب التعلم، بحسب الاكتساب من الخارج. وسيأتينا إن شاء الله من أنه الشخص اللي يستعمل قياس بالمغالطة تصدق عليها مغالطة، بس هو ما نسميه مغالط، لأن يعني هو ما منتبه أنه هذا القياس اللي مستعمله هو شبيه بغلط، ما منتبه، ما يدري، ما عنده بصيرة. سيأتي من صدق المغالطة على الغلط كصدقها على تعمد ماذا؟ التغليط، إن شاء الله يأتي. بل من عنده الصناعة هو الذي يعرف أنواع المغالطات. اللي يستعمل قياس ويتعمد يجيب مغالطة به، هو هذا صاحب الصناعة، مو اللي يستعمل قياس وما يعرف أنه قياسه بمغالطة. هذا قياسه وقع بمغالطة بس ما نسمي مغالط. نعم، هو الذي يعرف أنواع المغالطات، يميز بين القياس الصحيح من غيره، حتى القياس من استعمله هو يدري به غلط وملتفت إليه، هذا سبيه مغالط. يميز الصحيح من غيره ويغالط في أقيسته عن عمد وبصيرة. هو متعمد، هو قاصد، هو عنده بصيرة ومعرفة بذلك، هو هذا المغالط. أما إذا الشخص إذا هو جاهل أو ما منتبه أو ما ملتفت، ساهي، ناسي، غافل، استعمل قياس. القياس بي غلط، من سمي مغالط؟ من سمي مغالط؟ لأن هذا ما عنده معرفة بالغلط، ما عنده عمد وبصيرة، معرفة مسبقة، هذا من سمي مغالط. والصناعة على قسمين، علمية وعملية. علمية يعني المأخوذ فيها جنبة العلم، مثل صناعة المنطق، النحو، الرياضيات، يعني هاي مأخوذة بها أمور علمية، أمور علمية مثلا قواعد المنطق، قواعد الرياضيات، قواعد النحو، نعم هذا مأخوذ به علم، علم. ومنها ما هو عملية، صناعة عملية، مثل منه صناعة الطب، صناعة التجارة، صناعة الحدادة، صناعة النجارة، وغيرها، هاي مأخوذ بها العمل، فش يسموها؟ عملية. وهذه الصناعات الخمس اللي احنا راح نتكلم عنها، اللي هي البرهان والجدل والخطابة والمغالطة والشعر، هي من يا نوع؟ من نوع الصناعات العلمية، لأن هي لأن إنشائك للقياس وين يحصل؟ بالمجالس العلمية، بالكتب العلمية مثلا، بالمباحثات، بالمناقشات، بالمجادلات، هو هنا أنت تستعمل الأقيسة. هاي الصناعات تستخدمها بموارد العلم، فإذا شرحت تكون من يا نوع؟ الصناعات العلمية النافعة، وسيأتي في البحث الآتي بيان فائدتها. نعم، لابد أن نشير إلى أن لفظة الصناعة يوجد، يعني من باب الفات النظر، يوجد في قراءتها لفظين، البعض يقرأها الصناعة يعني بفتح الصاد بالفتح، والبعض يقرأها الصناعة يعني بكسر الصاد. الصناعة بالفتح هاي تستعمل في الموارد المحسوسات، يسموها صناعة، والصناعة بالكسر تستعمل في المعاني، فمثلا عندما تألف قياس المعاني هذه يسموها صناعة، يسموها صناعة. إذن الخلاصة، هذا اللي ذكر المصنف من تقسيم الأقيسة بحسب المادة، ذكرنا إياه على شكل مخطط لأجل سهولة حفظه. فنقول القياس يقسم ما يفيد تصديق، ما يفيد غير التصديق. اللي يفيد غير التصديق هذا الشعر، لأن غرضه فقط إيجاد مخيلات وانفعالات بالنفس. اللي يفيد التصديق يقسم قسمين، مرة تصديق جازم ومرة تصديق غير جازم. إذا تصديق غير جازم هذا من هو؟ الخطابة، لأن غرضها فقط إقناع الجمهور. وأما التصديق الجازم يقسم إلى قسمين، مرة تصديق جازم حق، ومرة تصديق جازم ما يعتبر أن يكون فيه الحق. التصديق الجازم الذي لا يعتبر فيه الحق هذا الجدل، لأن أنت غرضك مو الوصول للحقيقة والواقع والحق ومطابقته، أنت غرضك ما هو؟ إفحام الخصم، إلزامه بالحجة، التغلب عليه وإسكاته، إذن هذا هو الجدل. وأما ما يعتبر فيه الحق فيقسم أيضا إلى قسمين، هذا من نوع القسمة الثنائية الحاصرة، يعني ما يكون حقا واقعا فهذا هو البرهان اللي نطلب به الحقيقة، الواقع، مطابقة الصدق، نفس الأمر، هذا سمي برهان. واللي ما اللي يكون تصديق جازم ويكون ما لا يكون حقا واقعا هذا شو نسميه؟ المغالطة. تلاحظون أخوتي هاي القسمة من يانو، قسمة ثنائية الحاصرة اللي ما بيها قسم سادس، فلهذا قالوا الصناعات الخمس، يعني الحصر بيها حصر شنو؟ عقلي، لا سادس لها. نعم، فائدة الصناعات الخمس على نحو الإجمال. الآن بعد ما عرفنا الصناعات الخمس اللي هي نوع من أنواع الأقيسة والغرض من تأليفها والمقدمات اللي تستعمل فيها، أريد نعرف ما هي الفائدة والثمرة المترتبة من استعمال هاي الأقيسة في هاي الصناعات الخمس. المصنف يقول إحنا راح نبين الفائدة بس على نحو الإجمال، وإلا فوائدها هي كثيرة، راح نتعرض لها بالتفصيل عندما ندخل في باب كل صناعة من الصناعات. أما منافع هذه الصناعات الخمس والحاجة إليها، فإن صناعتي البرهان والمغالطة تختص فائدتهما على الأكثر بمن يتعاطى العلوم النظرية. صناعة البرهان وصناعة المغالطة على الأكثر، مو دائما، مو على الأغلب، لا على الأكثر، منو اللي يستفاد منها، منو اللي ينتفع منها؟ تختص فائدتها بمن يتعاطى ويمارس العلوم النظرية. العلوم النظرية يعني العلوم الاكتسابية اللي تحتاج إلى كسب نظر، فكر، تأمل، تأليف قياس، إثباتها بالدليل، بيانها بالبرهان. ليست العلوم البديهية اللي ما تحتاج إلى إقامة الدليل. العلوم البديهية ما تحتاج إقامتها بالدليل، هذه من يستعمل بها صناعة، لا، للعلوم النظرية. العلوم النظرية بعد، ومعرفة الحقائق الكونية، مثل منه إثبات أنه هذا الكون هو حادث وليس قديم، إثبات الحقيقة الكونية أنه هذا الكون هو حقيقة واجد موجود ليس وهم ولا خيال، إثبات أن هذا الكون من حقائقه أنه له موجد، له خالق، له صانع، له مدبر قد أوجده ويتكفل أمره، أو إثبات حقيقة كونية أن هذا العالم المحسوس اللي إحنا نعيش به توجد وراءه عوالم أخرى تسمى عوالم ما وراء الطبيعة، أو يعبرون عنها يا عوالم، العوالم الغيبية، مثل عالم منه، عالم البرزخ، عالم الآخرة، عالم مثلا الجنة والنار، هذه كلها تسمى حقائق كونية. إذا تريد تثبت هاي العلوم النظرية وتعرف هاي الحقائق الكونية، إيش تستخدم لها يا صناعة؟ برهان. إذا ردت أنت تطلب الحق والصدق والواقع فيها، وإذا ردت تغالط بيها، مثل الشخص اللي يقيم برهان حتى ينفي وجود الله وينفي إنه هذا الخلق إلى هذا الكون إلى خالق، هذا شيء يستعمل مغالطة. أو شخص يصر أنه فقط العوالم المادية المحسوسة هي العوالم الموجودة في عالم الدنيا، أما عوالم ما وراء الطبيعة وعوالم غيبية ما موجود، ينفيها، هذا شيء يستخدم يا صناعة مغالطة. فإذا أردت تثبتها بالحق الواقع، بالمطابقة، بالصدق، بنفس الأمر، هذا برهان. إذا تريد تنفي الواقع، هذا يعني جاي تغالطة، هذا صناعة مغالطة. نعم، طبعا لماذا هذه علوم صناعة البرهان والمغالطة فقط يمارسها ويتعاطاها صاحب العلوم النظرية؟ لأن منفعتها وصول النفس إلى النتيجة، أما في قياس البرهان هو الوصول إلى الحق، إلى المطالب الحقة، فلذلك دراسة البرهان هي توصلنا إلى العلوم والمعارف. ولكن منفعة صناعة البرهان له، يعني المنفع من استخدام صناعة البرهان له، يعني للمتعاطي اللي يمارسها بالعلوم النظرية، فبالذات يعني هي معرفة بالذات. شنو معرفة بالذات؟ تارة الصناعة اللي أنت تستخدمها تريد المتعاطي واللي يمارسها يحصل على منفعتها بذاته، لأن هو يريد يصل إلى الحق، إلى الواقع، إلى الحقيقة، منفعتها وصول النفس إلى المطالب الحقة. فدراسة البرهان راح توصل إلى العلوم والمعارف بنفسه بذاته، كمعرفة الأغذية. نعم، طبعا كمعرفة الأغذية، هذا المصنف جاء من باب التشبيه، من باب النظير، يعني مرة إحنا نعرف هذا الغذاء، نريد ندرس هذا الغذاء حتى نعرفه صالح وبمنفعة للبدن أم لا، هاي دراسة لذاته، لأن أنا أستعمل الغذاء للأكل، هذا دراسة لذاته. فليستخدم البرهان هم لذاته، لأن وين يريد يصل؟ للمطالب الحقة. نعم، كمعرفة الأغذية، هاي الكيكه هاي يسموها للتشبيه من باب النظير لما تحتفي، يعني ليست هي مثالا له، ليست مثال، إنما كي هاي شنو؟ تشبيه، تنظير. كمعرفة الأغذية في نفعها لصحة الإنسان، هذا الغذاء ينفع البدن، ما يضره، يصلح للتغذية والأكل للبشر، هذا يسموه معرفة ذاتية. ومنفع صناعة المغالطة له يعني للمتعاطي اللي يمارسها، فبالعرض، يعني شنو احنا ليش ندرس صناعة المغالطة؟ مو حتى احنا ماذا نمارسها، لان احنا اذا كان طالبين للحق والواقع ما نريد نوقع الاخرين بالمغالطة، احنا نريد نميز المغالطة حتى خاف المقابل يستعملها معانا نستطيع ان نعرف انه جاي غالطنا حتى نتجنبها. اذا دراستها صارت منفعتها بمن؟ بالعرض، يعني ما ندرسها لذاتها حتى نستخدمها صناعة المغالطة. مو لاستعمالها بذاتها مثل البرهان، إنما دراستها لغرض الاحتراز عنها، الابتعاد عن الوقوع فيها. لا أنا أوقع نفسي بها وأتجنب الآخرين يوقعون بها. يسموها دراسة بالعرض، دراسة بالعرض. إذن منفع صناعة المغالطة يعبرون عنها عرضية، احترازية، ابتعادية. الاحتراز يعني يكون ابتعد عنه. منفع صناعة المغالطة الاحتراز عن نتيجة قياس المغالطة، عن المطالب الباطلة. فدراسة المغالطة لا توصل إلى معرفة العلوم والمعارف، مو دراسة ذاتية، ما توصلك إلى مطالب حقه، بس تنفعك إنه أنت تحترز وتتجنب من المطالب الباطلة. أقصى ما توصل إليه هو التحرز، الابتعاد، الدفاع عن ما تملكه أنت من العلوم. فلهذا المصنف قال هي بالعرض مو بالذات، كمعرفة السموم في نفعها للاحتراز عنها. كي هذا الكاف المن للتشبيه للتنظير. يقول مثل الشخص اللي يدرس علم السموم حتى يميز وين السم موجود، حتى ماذا يتجنبه، يحترز يبتعد عنه ما يقع فيه ضرره، أو يريد يعرف إيش قد هذا السم بي نفع حتى وين يستخدمه في بعض الموارد النافعة له. كمعرفة السموم في نفعها للاحتراز عنها. مو بعض السموم يمكن حتى تصنع منها منه لقاح. نعم لقاح يصنع، يعني حتى مثل سم الأفعى يستعملوا أحيانا اللقاح يعالج بعض الأمراض أو الجراثيم وما شابه ذلك. إذن معرفة احترازية عرضية وليس ذاتية. وأما الثلاثة الباقية، الصناعات الثلاثة الباقية، من اللي تبقى عندنا؟ جدل، خطابة، مو صحيح، والشعر. فإن فائدتها عامة للبشر، يعني عامة البشر ينتفعون منها. يعني شنو عامة البشر؟ يعني سواء كان اللي يتعاطاها ويمارسها بعلوم نظرية أو علوم ماذا؟ بديهية، لا مانع من ذلك. وتدخل في أكثر المصالح المدنية والاجتماعية. المدنية يقصد بها المصالح يعني المنافع، المدنية يعني عند عامة أهل المدن اللي هم أهل الناس، والاجتماعية. وأكثر ما تظهر فائدة صناعة الجدل لأهل الأديان وعلم وعلماء الفقه وأهل المذاهب السياسية لحاجتهم في إلى المناظرة والنقاش. من اللي يفيد، من اللي ينتفع بصناعة الجدل ويحتاجه؟ اللي يريد يثبتون الأديان والمعتقدات، منهم علماء الفقه. كل فقيه يريد إثبات رأيه، مو صحيح؟ يريد يثبت الحكم اللي وصله إنه هو حكمه هو المطابق للحق والواقع، ويريد ماذا؟ يجادل ويناقش الآخرين في أن رأيه هو الصحيح ورأيهم ليس بالصحيح. إذن يحتاج للجدل. أهل الأديان يعني أهل الاعتقادات والملل، وعلماء الفقه كمثال، لأن كل فقه يريد إثبات رأيه، وأهل المذاهب السياسية. المذاهب يعني الطرق والأحزاب السياسية. لهذا احنا نلاحظ ذول أصحاب الأحزاب والمذاهب السياسية كثير ما يظهرون بالتلفاز أو غيره ويتناقشون ويتجادلون، كل واحد منهم يريد يثبت رأيه، يثبتون آرائهم أو يثبتون برامجهم السياسية أو يدافعون عن سياساتهم. هذول يحتاجون شنو؟ جدل، لأن أكو شخص آخر يخالفه يريد يغلبه. فإذا صاحب المذهب السياسي يحتاج للمناظرة والنقاش حتى يثبت رأيه أو برامجه أو سياسته، أو يريد يدافع عنها لأن الآخرين ينقضوها ويهاجموها. وأكثر ما تظهر فائدتي صناعتي الخطابة والشعر هي للسياسيين. لأهل السياسة هم يستعملون خطابة، الخطابة السياسية، يخطبون على ماذا؟ الجمهور مالهم اللي يريد يقنعوهم حتى ينتخبوهم ويختاروهم. نعم نعم. لا الغرض، لا بالعكس، أنت بالجدل أنت تفحمة غلبة. قد يقنع، لا قد يغلبه، لا انت صنع جدلك وظيفتك تغلبه، تسكته، تلزمه بالحجة. لا مو اقتناع، القناعة بالخطابة. انت بالجدل غرضك شنو؟ تفهم الخصم بحيث تخليه يسكت، بعد ما يقدر يتجرع على انه يناقش رأيك او يهدم برنامجك او ماذا، يناقض ماذا رأيك. هذا غرضه. أما بالخطابة، الخطابة وظيفته فد إقناع، قناعت ما اقتنعت وظيفته هو يعرض لك، أنت قد تقتنع وقد لا تقتنع. نعم، فأكثر ما تظهر فائدتي صناعتي الخطابة والشعر للسياسيين وقواد الحروب، قواد جمع قائد، قادة الحروب يحتاجون يخطبون. لهذا احنا نرى انه في تاريخ الحروب انه القائد اللي قائد الجيش قبل لا يبدأ الحرب ماذا يخطب بجنده، يقدم لهم خطبة حتى يثير بهم الحماسة، يثير بهم الشجاعة، القوة، الدفاع. نعم، ويبعد عنهم الضعف أو الخوف. قواد الحروب ودعاة الإصلاح مثل الخطباء اللي يخطبون وغرضهم إصلاح المجتمع على صعيد إصلاح الديني، الاجتماعي، السياسي، لحاجتهم إلى إقناع الجمهور ورضاهم، رضاهم يعني بما يدعوهم إليه، لأن أنت غرضك تقنع الجمهور وترضيه حتى يعمل بما تدعو إليه. وبحث الهمم مثل قائد الجيش عندما يخطب بجنده يريد يبعث الهمة فيهم، وتحريض الجنود والأتباع على الإقدام والتضحية. بل كل رئيس وصاحب دعوة حقه أو باطل لا يستغني عن استعمال هذه الصناعات الثلاث، سواء كان هو من أصحاب الدعاوى الحقة أو الدعاوى الباطلة. يحتاج يخطب حتى يقنع، يحتاج يجيب شعر حتى يقدم المخيلات في النفس، وكذلك يحتاج إلى جدل للتأثير على أتباعه ومريديه. يعني المريدين يعني ماذا؟ الأشخاص اللي يتبعون رأيه ويريدوه، ولتكثير أنصاره. ومن العجب إهمال أكثر المؤلفين في المنطق بحث هذه الصناعات. المصنف يتعجب من بعض المؤلفات المنطقية القديمة اللي كانت تتكلم عن القياس بالهيئة والصورة وتترك المادة. يعني كانت تتكلم عن الأقيسة شكل أول ثاني ثالث رابع، شروطه أنواعه أقسامه خصائصه وتسكت. بعد ما تتكلم عن الصناعات الخمسة اللي هي مادة القياس، في حين أن مادة القياس مهمة مثل هيئة القياس، لأنه المادة لها ضرورة وأهمية مثل منه الهيئة. مثل ما تعرف تسوي قياس بهيئة أو صورة صحيحة، كنت تعرف المادة اللي تستخدمها في ضمن مقدمات القياس، لأن الغرض متعلق بالمادة لغرض الوصول للغرض والنتيجة. تفريطا بغير وجه مقبول، بعضهم حتى ما ذكر عنوان الصناعات الخمس، ما تكلم عن مادة القياس، والبعض لا تكلم لكن على نحو الإجمال، على نحو الاختصار، بحيث كان اختصاره مخل. تفريطا يعني تفريطا بغير وجه مقبول، إلا أولئك الذين ألفوا المنطق مقدمة للفلسفة فإن من حقهم أن يقتصروا على مباحث البرهان والمغالطة. نعم، المصنف يقول أنا أعذر بعض اللي ألفوا كتب ومصنفات وهم غرضهم مو دراسة المنطق بما هو منطق، لأن هم فلاسفة بس ذكروا المنطق مقدمة للفلسفة لأنه بس محتاجين من عند البرهان ومنه المغالطة. صاحب الفلسفة يثبت مطالب، لو حق لو ينقذ مطالب باطلة، هذول يتفعون بالبرهان حتى يثبتون مطالبهم الحق، ويتفعون بالمغالطة حتى شنو يتجنبون الآراء الباطلة. هذول المصنف يقول إحنا نعذرهم، لأن ذول مو هم علماء منطق، ذول علماء شنو فلسفة، ذول نعذرهم من يقتصرون بمباحث البرهان والمغالطة في مؤلفاتهم وكتبهم، لأن ذول علماء فلسفة مو علماء منطق، ما ذكروا المنطق إلا مقدمة للفلسفة كما صنع صاحب الإشارات. من هو صاحب الإشارات؟ الشيخ الرئيس ابن سينا، صاحب كتاب الإشارات والتنبيهات، والحاج هادي السبزواري في منظومته، عنده منظومة السبزواري، سامعين بها؟ منظومة يعني أبيات شعر يذكر بها مطالب فلسفية، إذ لا حاجة لهم في باقي الصناعات، لأن هم علماء فلسفة، علم الفلسفة هو من العلوم النظرية، ما يتعلق إلا بصناعة البرهان والمغالطة، ما إلها دخل لا بالخطابة ولا بالشعر، ما له علاقة، بعيد عنه. وأهم ما يحتاج إليه منها يعني من هاي الصناعات ثلاث: البرهان والجدل والخطابة. يعني أهم الصناعات الخمسة ذني الثلاثة، لأن إحنا قلنا المغالطة ترى ما تدرس لذاتها، تدرس علما عرضية فقط. وأما الشعر فالشعر هو مجرد يوجد مخيلات في النفس، فقد ورد في القرآن الكريم الترغيب في استعمال الأساليب الثلاث في الدعوة الإلهية، وذلك قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن الحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة منه؟ البرهان. يعني اذكر لهم أقيسة لإثبات المطالب الحق وأوصلهم لليقين، للحقيقة، للواقع. ادعوا بالبرهان، ادعوا بالدليل. والموعظة الحسنة، تعظ الناس، يعني شنو؟ تخطب بهم، تقنعهم. ومن آداب الجدل هو أنه شتكون بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة يعني صناعة الجدل. إذن هاي الآية المراد أنه تريد تدعو إلى الدين الحنيف، والدين الحنيف لا يخلو حاله، أما يكون اللي يدعو إليه ذو علم فهذا نستعمل معاه البرهان. مثل أنت تناقش ويا علماء من أديان أخرى، ذول مو تخطب عليهم وتجادلهم، ذول علماء مثلك، لازم تستخدم لهم برهان، جيب لهم دليل، حتى يعني هم يفهمون الدليل مثل ما أنت تفهمه، مو تخطب عليهم، هم علماء مثلك، هذول تستخدم لهم برهان. وأما ما يكون من عامة الناس، إذا أنا أريد أتكلم ويا عامة الناس، عامة الناس مو أصحاب علم، مو علماء، يعني أغلبهم حتى يكونون جاهلين أو معارفهم بسيطة، هذول يستخدم لهم شنو؟ خطابة، أخطب عليهم لأن غرضك تقنعهم. عامة الناس إذا تريد توصل الدين الحنيف إلهم أخطب عليهم، نعم، تستعمل معهم الخطابة بإثارة الحماسة بهم، ترغيبهم بالثواب والجزاء، مثلا تخويفهم من العقاب، وتنبههم أن المعاصي مثلا توصل إلى نار جهنم، أن عمل الخيرات يوصلهم إلى الجنة، وهكذا. وأما اللي يكون من المعاندين المنكرين، هذا شو استعمل وياه؟ الجدل، لأن ما يقبل من عندي، لا يقبل مني الدليل والبرهان، ولا يقبل مني الإقناع والخطابة، مجادلني، إذن هذا راح استعمل وياه الجدل. بس من استعمل وياه الجدل؟ شو استعمله؟ بالتي هي أحسن. أستعمل معاه الجدل بإبطال باطله بحق، مو أبطل باطله بباطل مثله. هذا معنى جادلهم بالتي هي أحسن، يعني جادلهم بالحق مو بالباطل، هذا معنى الآية المباركة. هذا كل ما أردناه في ذكر هذه المقدمة، وقد آن الشروع، يعني البدء والدخول في بحث هذه الصناعات، وسنتكلم في 5 فصول اللي هي 5 صناعات، وعلى الله التكلان، والحمد لله رب العالمين.